بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلتنا مجموعة من الأسئلة منكم عبر صفحاتنا على الفيسبوك، ونقدم لكم جواب عليها مسموعا بعون الله تعالى، ونرجو من الله القبول والنفع والفائدة. أحد الإخوة يسأل فيقول إنه يعمل في بنك ربوي، وهذا البنك أعطاه بطاقة ائتمانية، وهذه البطاقة الائتمانية تكون لها قيمة تخصم على صاحبها. آسف، فتحوا له حساب، فتحوا له حساب في البنك الربوي على أن يعني يدفع أجرته مبلغ من الشهر، فإذا صرف بطاقة ائتمانية من البنك فإنه لا يأخذون منه على ذلك الحساب فائدة. هذه البطاقة الائتمانية قيمتها بالسنة 20 دينارا، السنة كلها قيمتها 20 دينارا. إذا لم يسحب، إذا لم يشتري ولم يسحب بها، فيدفع في السنة 20 دينار. أما إذا اشترى أشياء في البطاقة الائتمانية وسددها للبنك خلال 56 يوم، فإنه لا يدفع على تلك البطاقة أي شيء، بمعنى أن البنك يخصم قيمة المشتريات من حسابه في ذلك البنك، ولا يأخذ عليه من مبلغ أو فائدة إذا دفع خلال 65 يوم. فتكون البطاقة الائتمانية هذه عبارة عن فيزا حتى يعني يشتري من المحلات حاجته، والبنك حاسب على تلك المشتريات خلال 56 يوم. ويقول هل هذا الأمر حلال أو حرام؟ نقول له طالما البطاقة الائتمانية لا تدفع عليها فوائد على المشتريات فالأمر ليس حراما، بل هو مباح إن شاء الله تعالى، ليس حرام بل هو مباح إن شاء الله تعالى. لكن المشكلة عندك هي أن يوضع حسابك في بنك ربوي، بمعنى أن تفتح حسابا وأن يكون فيه مبلغ من المال، لأن البنك ربوي يشغل ذلك المال. فإذا أن فالأصل أن تسحب حسابك من البنك الربوي وأن تفتح حسابا آخر في البنك الإسلامي، عند ذلك يعطيك البنك الإسلامي بطاقة ائتمانية بدون فوائد أو بدون عمولة ربوية، وهذا هو الخير والأفضل لك أخي الكريم. أرجو أن يكون الجواب يعني واضحا لابني السائل. أحد الأبناء يسأل عن عدم الخضوع بالقول من قبل المرأة أو الفتاة، وذلك في قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فيقول ما هي حدود عدم الخضوع بالقول، وما معنى عدم الخضوع بالقول، وكيف يكون عدم الخضوع بالقول، وهكذا. فنقدم له ولأحبابنا الكرام هذا الكلام السريع حول معنى هذه الآية الكريمة. سبق أن قلنا أن صوت المرأة ليس بعورة، طبعا أخي سائل يعقب على درس في فقه الحديث تكلمنا عنه، وقلنا إن صوت المرأة ليس بعورة. فيقول ما هي حدود الكلام هذا، صوت المرأة ليس بعورة؟ قلنا الحديث هو يدل على أن صوت المرأة ليس عورة، وكانت الصحابيات يكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكلمنا خلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، وكان كلامهن كلاما متوازنا مقصودا، ولم يقل أحد إنها يحرم عليها أن تتكلم وأن تقدم الكلام في هذا الموضوع. فنقول لبناتنا وأخواتنا إن صوت المرأة ليس بعورة، ويجوز لها أن تكلم الرجال ضمن الحدود المعقولة والمشروعة، وأن يكون كلامها يعني متوازنا ليس فيه خضوع بالقول حتى لا تأثم في الأمر هذا. فلا يحرم على المرأة أن تكلم الرجل وأن تطلب حاجة منه، سواء كان في عملية تعليمية أو شراء أو بيع أو وظيفة أو غير ذلك، ضمن الإطار الشرعي. ربنا قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الخضوع بالقول هو أن يكون كلامها فيه تكسر، وأن يكون فيه خضوع وأن يكون فيه نوع من الميوعة كما تفعل بعض الفتيات هداهن الله تعالى. هذا الكلام حقيقة محرم، الخضوع في القول هذا محرم. بعض الفتيات يسلن في الشارع الذي يقال عنهن فتيات فايعات أو غير ذلك، يسلن في الشارع بالقهقهة والضحك والتمايل والنظرات للشباب الآخرين وكأنها تدعوه إلى أن يكلمها وينظر إليها، ويكون كلامها في غاية التكسر والتخنس والميوعة والقهقهة وحركات حقيقة مريبة، وهذه كلها محرمة، حرام في شرع الله وفي دين الله. فإذا تكلمت على الهاتف مع شاب أو مع رجل يكون كلامها في غاية التكسر والميوعة والتخنس، وهذا حرام في دين الله تعالى، تكون آثمة في هذا الاعتبار. هذا هو الخضوع بالقول الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. نقول بالختام بالأمر هذا، للمرأة أن تتكلم مع الرجل وتقضي أمرها عنده وتطلب حاجتها منه على شرط أن يكون كلامها عاديا متوازنا، ليس فيه كلمات غزل أو فيه كلمات خادشة للحياء، وليس فيه طريقة التكلم فيها الميوعة وغير ذلك. فإذا تكلمت كلاما متوازنا هادفا معقولا صحيحا إيجابيا فهذا يعني لا شيء فيه ولا حرمة عليه فيه إن شاء الله تعالى. أحد الإخوة يسأل سؤال عن سجود السهو، فيقول هل هو قبل التسليم أو بعد التسليم، وما كيفيته، وماذا يفعل إذا سهى عن سجود السهو. القضية ابني السائل خلافية بين العلماء، من العلماء من يقول سجود السهو قبل التسليم، ومنهم من يقول سجوده بعد التسليم. الراجح عندنا أنه يكون قبل التسليم، أنه يكون قبل التسليم إذا سهوت عن سنة ولم تأتي بها. فقبل أن تسلم لما تقول في العالمين إنك حميد مجيد تسجد سجدتين وتسبح في كل واحدة ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى، ثم تسلم بعد ذلك، فمكانه يكون قبل التسليم. وكيفيته كما قلت لك أن تسجد سجدتين قبل أن تسلم ثم تسلم بعد ذلك. وسبب سجود السهو يعني أنت متى تسجد للسهو؟ إذا تركت سنة، يعني ليس ترك أي شيء في الصلاة يتطلب منك سجود السهو. إذا تركت سنة مثلا أنت تريد أن تجلس بعد الركعة الثانية لتقرأ التشهد بين الثانية والثالثة فسهوت وقمت في الركعة الثالثة، هذا يتطلب منك سجود السهو. أما لو نسيت أن تقول سبحان ربي الأعلى سجدت لكن لم تقل، أو نسيت أن تقول سبحان ربي العظيم مثلا، هذا لا يتطلب منك سجود السهو. الآن تقول ماذا تفعل إذا سهوت عن سجود السهو؟ سجود السهو حكمه سنة وليس واجبا، بمعنى من لم يسجد إذا سهى عن شيء فصلاته صحيحة وليست باطلة. فإذا سلم وسهى عن السهو فلا يأتي به بعد التسليم، خلاص سلم وخرج من الصلاة، فلذلك يعني لا شيء عليه وصلاته صحيحة. والقاعدة النحوية تقول المصغر لا يصغر، وهذا نأخذ من حكم فقهي أن سجود السهو مصغر، بمعنى أنه عبارة عن جبر لنقص في الصلاة. هذا المصغر ليس له بديل، فإذا سهى عنه ونسي أن يسجد للسهو فهذا لا شيء عليه. طبعا هذا يكون الغفلة عنده قد بلغت حدها، سهى في الصلاة ثم سهى عن سجود السهو، فالسهو صار عنده يعني حاجة يعني قوية بحيث سهى عن هذا وسهى عن هذا. هذا ما يقال حول موضوع سجود السهو. أقول إضافة كلمة، إذا كان المصلي في صلاة جماعة الجماعة وسهى عن بعض الأشياء فلا يجوز أن يسجد للسهو، لأنه في صلاة الجماعة مرتبط مع الإمام ومع حركات الإمام، يتحرك مع الإمام ويسلم مع الإمام، فيتحمل الإمام سهوه، ولا يسجد هذا المصلي في جماعة لا يسجد للسهو لأنه صلى خلف الإمام، والإمام يتحمل هذا الشيء عنه. نفس ابننا السائل يتكلم عن السجود، السجود العادي ليس السجود السهو، السجود العادي، فيقول كيف يكون وضع القدمين في السجود، ما هو الأفضل والأكمل في ذلك؟ طبعا الرجال والنساء يعني يتساوى الرجال والنساء في وضع القدمين في السجود في الصلاة، الأكمل والأفضل لما يسجد أن ينصب القدمين. بعض الإخوة المصلين ينيم يعني القدمين، يجعلهما نائمتين، يجعلهما مبسوطتين على الأرض ويسجد، هذا خلاف السنة. السنة أن ينصب القدمين، أن يوقف القدمين، وأن يكون متساويين توازيين منصوبتين واقفتين، وأن تكون أصابع جهة القبلة منصوبتان جهة القبلة، وأنت ساجد أصابعك على الأرض جهة القبلة وقدماك منصوبتان، هذا هو الأفضل والأكمل في ذلك. بحيث لو رأك أحد من خلفك، لو نظر إليك وأنت ساجد، فسوف يرى باطن القدمين. قدما أنا إذا كنت أنا جالس خلفك وأنت تصلي، فأرى باطن القدمين باردتان منصوبتان، ولا أرى الأصابع، أصابع القدمين منصوبتان نحو جهة القبلة. هذه الحقيقة هي أكمل شيء في عملية السجود، وبهذا تكون يعني التزمت بالسنة التزاما جيدا في ذلك. أما أن تجلس بين السجدتين أو لقراءة التشهد، فالأفضل أن تنصب القدم اليمنى، وأن تبسط القدم اليسرى على الأرض، وأن تجلس على القدم اليسرى والقدم اليمنى منصوبة، هذا هو الأفضل والأكمل إذا كنت تستطيع ذلك. إذا كنت تعاني من ألم في القدمين أو مرض أو لا تستطيع ذلك لكبر سن أو شيخوخة أو غير ذلك، فلا مانع أن تبسط القدمين الاثنتين معا، تجلس عليهما معا حسب قدرتك في موضوع الجلوس لقراءة التشهد والصلاة الإبراهيمية. سؤال من إحدى بناتنا غريب على موضوع الزواج بالزوجة الثانية، تقول إن لها صديقة، إحدى صديقاتها تزوجها رجل زوجة ثانية، وتآمرت عليها زوجته الأولى وأولاده من المرأة الأولى، وأرادوا أن يفقروه وأن يأخذوا ماله حتى لا يتزوج من الثانية، فألزموهم بشراء غرفة النوم وغرفة الضيوف وغرفة كذا للمرأة الأولى وليست المرأة الثانية، فاستجاب لهم وأنفق أموالهم في تأسيس البيت للمرأة الأولى، فلم يبقى شيء للمرأة الثانية، ومع ذلك تزوجها، وكان بيتها لا يكاد يكون فيه شيء من الأثاث، وعاشت معه سنتين على الحرمان، لأنه رجل أفلس وسنتين على الحرمان. أنا مش عارف إيش اللي دفعه يتزوج واحدة ثانية طالما أفلس يعني أوقع في مشكلة. فتقول يعني ما عندها شيء في بيتها، لا أثاث ولا شيء، حتى بطانية ما عندها بطانية تتغطى فيها، فلما طالبته ببعض الأثاث المناسب قال لها ليس لك عندي أثاث ومش واجب أعطيك أي أثاث. فتقول ما الحكم؟ أقول لها لا، زوجك هذا آثم، يعني أولا ورطك في كونك امرأة ثانية وحرمك من الأثاث في البيت وكذا، ومرأته الأولى يعني انتصرت عليه مع أولادها وأخذت أمواله في أثاث البيت وغير ذلك، أن يقول لك ليس لك عنده أثاث هذا الكلام خطأ. طالما وافق أن يتزوج المرأة الثانية فلا بد أن يكون عادلا بين المرأتين، وأن يعطي المرأة الثانية حقوقها كاملة، غرفة أو سكن كامل بما لا بما ما 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 أثاث كامل وكل شيء موجود فيه، ولا ينقصه أي شيء من الأثاث المتعارف عليه عند الناس، فإن لم يفعل ذلك فأصبح آثما عند الله تعالى. وأنصح المرأة الثانية الحقيقة أن تشكو هذا الزوج الظالم إلى القاضي، والقاضي يلزمه أن يؤسس لها بيتها أثاثا كاملا، فطالما أراد الزوج مرأة ثانية لابد أن يكون على قدر المستوى، وإلا فلا يدخل في هذه المتاهة حتى لا يكون ظالما عند الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الأسئلة التي وردتنا أحبابنا، نلاحظ بأسئلتكم في المرات القادمة إن شاء الله حتى نجيب عليها بعون الله تعالى إجابة مسموعة وتصلكم إن شاء الله عن طريق فريق الإشراف مكتوبة على عناوينكم الإلكترونية بعون الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.